بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدتي يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه رجع من سفر كان فيه، وكان إذا أقبل إلى المدينة كان أول بيت يبتدئ به بيت فاطمة، فجاء إلى بيت فاطمة ونظر إلى كساء خيبري على الباب، فترك الدخول ومضى إلى المسجد. فلما سمعت فاطمة قدوم رسول الله وعلمت أنه مر على البيت ولم يدخل، عرفت ذلك، فنزعت الكساء الخيبري ووضعت معه شيئا من زينتها وقلائدها وذهبت به إلى رسول الله وقالت: خذ هذا فضعه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فعلت فداها أبوها يا فاطمة، إنكم إنما خلقتم للآخرة ولم تخلقوا للدنيا. صدق سيدنا ومولانا رسول الله محمد. هذا الحديث الشريف في جملة أحاديث تشير إلى أن فاطمة عليها السلام كانت من السابقات المتقدمات في مجال المبادرة إلى كل خير، وقد ذكرنا في ليلة مضت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصفها بقوله: إن ابنتي فاطمة لفي الخيل السوابق. حديثنا هذه الليلة سوف نتناول فيه بعض التجليات الاجتماعية لقسم مما نعتقده في حق فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ونحاول أن ننزل هذا الجانب العقائدي إلى جوانب اجتماعية تنفعنا في حياتنا. الجانب الأول مما يمكن تسليط الضوء عليه أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها ذهبت إلى ربها شهيدة وهي لا تزال في ميعة الشباب، عمر 18 عاما كما هو التحقيق عند علماء أهل البيت عليهم السلام، خلافا لما ذهب إليه بعض المؤرخين الذين أرادوا أن يبالغوا في عمرها وسنها حتى صار مثلا بعضهم يتحدث عن 26 سنة، وهذا ما لا يوافقه التحقيق التاريخي الذي يرى أن فاطمة حين ذهبت إلى ربها كانت في سن 18. هذا يلقي لنا بضوء على قضية الشباب التي تعتبر اليوم من أهم القضايا على مستوى العالم. الآن قضية الشباب وتطلعاتهم وطموحهم ومطالباتهم هي من القضايا الأساسية التي يتحدث فيها والتي تعرب عن نفسها في صورة حركات احتجاج وأعمال معارضة وربما حالات تمرد. لا نريد أن نقول أن هذه الأمور هي صائبة أو خاطئة، وإنما نريد توصيف المشهد. المشهد العالمي اليوم يعج بحركة الشباب في مختلف الجهات، بدءا من عالمنا الإسلامي وانتهاءا بسائر الأماكن. يمكن لنا أن نلاحظ هذا الأمر، أن حالة الشباب ليست بالضرورة مقترنة بحالة الانحراف، ولا أنها مقترنة بحالة الخطأ أو الحاجة إلى أن يمر زمان حتى يتعقل الإنسان. قسم من الناس عندما يرى مثلا ابن عمره 16 سنة 17 سنة أكثر أقل وعند حالات غير معقولة غير مناسبة يقول ما يخالف شاب خليه شوية يلعب يستمتع، آخر أمره يتعقل آخر أمره يصير خوش آدمي، ليش متسعجل عليها الآن؟ أو عندما ترى امرأة بنتها مثلا على غير حالة دينية عالية، افترض غير متحجبة عندها شيء من الانطلاق المنفلت، يقول هاي خل تاخذ مداها اخر امر لابد ان تتعقل، شنو انا اريد افرض عليها عقد من هي صغيرة؟ خليها شوية تاخذ مداها وبعد ذلك هي تتعقل. هذا كلام خاطئ. نحن وجدنا أن فاطمة الزهراء بلغت أسمى المراتب التي يفديها أبوها رسول الله بنفسه وهي في سن 18 آخر مرحلة، آخر عمرها 18 سنة، يعني ذلك أنها بدأت في إبراز ملكاتها وإبراز أخلاقياتها وسابقياتها في وقت أبكر من هذا بكثير. لعله يتبادر إلى ذهن كل سامع الآن هذه الفكرة، أن بيننا وبين فاطمة الزهراء عليها السلام فرقا كبيرا، لأنها معصومة ولأننا لسنا معصومين، وهذا الأمر صحيح، لكن في جهة تخطئة فكرة أن الشباب لا يمكن أن يصل إلى أعلى الدرجات وأرقى المستويات، هذه الفكرة غير أهم. فقد وجدنا حتى غير المعصومين ممن بلغوا مراتب عالية من العلم والعمل وهم في مرحلة الشباب فضلا عن المعصومين. عدنا من أصحاب الأئمة عليهم السلام هشام ابن الحكم، هشام ابن الحكم اللي الإمام الصادق عليه السلام كان إذا أتى هشام ودخل مجلس الإمام قام الإمام احتراما إليه وأجلسه إلى جانبه. هذا هشام ابن الحكم ذاك الوقت لم يسود شاربه. عادة الإنسان لما يكون في بداية شباب 17-18 سنة أقل أكثر يبدأ شاربه بالسواد، هذا يكون زغب، فهشام بن الحكم كان دون 20 قطعا عندما كان في هذه المرحلة اللي كرم فيها الإمام الصادق عليه السلام، حتى أن بعض كبار أصحاب الإمام الصادق صارت في نفسهم حسيكة، أنه شلون إحنا كبار السن من أصحاب الإمام الباقر والد الإمام الصادق عليه السلام وبقينا مع الإمام الباقر طول هذه المدة ثم صرنا من أصحاب الإمام الصادق ويقدم علينا هذا الشاب. فالإمام الصادق بيّن إلهم أن هذا مستواه العلمي بالذات في المسائل الفلسفية والعقائدية مستوى عالي، وأنه يكرمه لأجل ذلك. نستطيع أن نأخذ مثالا من الزهراء سلام الله عليها في قضية الشباب، أن الفتاة وهي شابة لا تستكثر على نفسها الإيمان القوي، وأن الأم لا تستكثر على ابنتها أن تذهب في اتجاه الخير إلى منتهاه، أو يستكثر الوالد على ابنه أن يسير مسيرة عادية، أو إذا شاف عند شيء من التجاوز يقول ما يخالف لا خليه من حين شبابه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذا تعلمنا إياه قضية فاطمة أنها في أوان شبابها مع ملاحظة العصمة، نحن لا نغفلها، لكن تعطينا هذه الفكرة أن فاطمة عليها السلام بلغت ما بلغت من المستوى العالي مع أنها كانت في ميعة الشباب وبداية العمر وذهبت من هذه الدنيا وعمرها 18 عاما. قضية أخرى ما يرتبط بجانب التطهير والنزاهة. احنا نقرأ نفس التطهير في حق فاطمة وأهل البيت عليهم السلام، ونقرأ ما يرتبط بهذا الجانب، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، ونقرأ في الطرف المقابل أيضا أن أعداء أهل البيت عليهم السلام لم يكونوا يتمتعون بنظافة البيوت وبطهارة الحجور وبنزاهة الأرحام والأحضان، وإنما وجدنا التاريخ يتكلم عن أن فلانا من أعداء أهل البيت تنازع فيه 5 من قريش، مو 1 ولا 2. طيب، وهذا حتى لو تركنا أمر المنهج وتركنا أمر النصوص وتركنا أمر النص على ولاية أهل البيت عليهم السلام، حتى لو تركنا كل هذه الأمور وعرض عليك شخصان، شخص جاء من بيت طاهر، من رحم طاهر، من أحضان نزيهة، طيب، ووصل إلى، تفضلوا مولانا صلوا على محمد وآل محمد. الله لو عرض عليك شخصان، شخص في هذه الدرجة من النزاهة ومن الطهارة ومن النظافة، من صلب طاهر إلى رحم طاهر، وإلى جانبه شخص تقلب بين الأرحام الموبوءة وبين الأصلاب القذرة وبين الأحضان المتهتكة، وعرض عليك هذان الشخصان بغض النظر عن قضايا النص الشرعي الثابت والروايات الكثيرة المتضافرة والمتواترة، أنت لا ريب تلجأ في تسليم أمر دينك وشرعك وقيادك إلى هذا الطاهر المطهر والمنزه من الأدناس، حتى لو ماكو نص، حتى لو ماكو رواية. مع وجود هذه الروايات الكثيرة والأدلة القطعية القائمة، نحن نلاحظ أن أهل البيت عليهم السلام كانوا يمثلون خط الطهر في التاريخ البشري، خط النزاهة في الأرحام والطهارة في الأصلاب، و كل ما يزين في أحضان وحجور أمهاتهم، وكانوا يفتخرون بذلك ويذكرونه باستمرار. ألم يقل الحسين عليه السلام: يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت. هذه القضية العقائدية ينبغي أن ننزلها في حياتنا اجتماعيا، فنسلك سبيل الطهارة، نسلك سبيل الالتزام الخلقي، نسلك سبيلا سلكه أئمة الهدى سلام الله عليهم والمعصومون المطهرون. لما نجي نشوف فاطمة سلام الله عليها تقول لعلي: أبا الحسن، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك مذ عاشرتني. فيقول لها: معاذ الله، أنت أبر وأتقى لله من أن أوبخك بمخالفتي. أنت ما تحتاجين إلى شهادة ولا تحتاجين إلى توجيه ولا تحتاجين إلى أن واحد يقول فعلتي ولم تفعلي. هذا يعلمنا أن هناك أخطارا كبيرة تحيط بالعائلة المسلمة، قضية الخيانة. الخيانة والعياذ بالله هي من مهدمات البناء الأسري، سواء كان من طرف الرجل الزوج أو كان من طرف المرأة الزوجة. أي وقت تسرب عنصر الخيانة في هذا المنزل لا يمكن أن يبقى هذا المنزل ثابتا، بل حتى لو تاب ذلك الخائن. لذلك ما لازم يمد رجله على بوابة الخيانة، مو يرتكبها، القرآن الكريم لا يقول في بعض آياته لا تزنوا، وإن كان وصف المؤمنين بأنهم ولا يزنون، ولكن الذي صدر أمر ما يقول لا تزنوا، وإنما يقول ولا تقربوا الزنا، لا تروح قربه، لا توصل إلى محيطه، لا تتقرب إلى دائرته، لأن هذه الدائرة القريبة منه تسقطك في مستنقع الجريمة والانحراف والزنا. وذاك الوقت أن يتراجع الإنسان، مع أنه مطلوب من الإنسان لو أخطأ ولو أذنب أن يرجع سريعا. التوبة واجب عقلي، وقد أكدتها الروايات والأحكام الشرعية، لازم يرجع بسرعة. بس حتى لو رجع هناك آثار وضعية التوبة مو بالضرورة تمسحها. إذا خان الرجل زوجته، هذه الزوجة تفقد الثقة بزوجها، تفقد الأمان المستقبلي بهذا الرجل، بتوبته هو يقبله الله سبحانه وتعالى، يغفر له إن كان توبة نصوحة، ولكن هذه التوبة ليس بالضرورة ترفع الأثر الوضعي الأخلاقي الذي حدث في نفس هذه الزوجة عندما فقدت ثقتها به وفقدت أمانها منه. ما تنشال، ما تتراجع إلا بجهد كبير وإلا بعمل كثير يظهر منه أنها كانت الخطيئة للمرة الأولى والأخيرة. الخيانة من مهددات البناء السري. الكذب يدعو إلى الخيانة في كثير من الأحيان، يغطي الخيانة. إذا كان الإنسان صادقا لا يرتكب الذنوب. عندنا في الروايات أن بوابة الرذائل شرب الخمر، وعندنا روايات أن مفتاح البوابة هو الكذب. فقد جاء رجل أعرابي وكان يذنب كثيرا، يشرب الخمر، إلى خاتم الأنبياء محمد. فقال له يا رسول الله أوصني بوصية واحدة، بس واحدة، جيب لي الآن خطبة شدولة شعرضها، مجموعة أوامر ما أريد، أريد تقول لي أمر واحد ألتزم به وينفعني في دنياي وأخراي. فقال له لا تكذب، لا تكذب. قال بس هذا، أمر بسيط، ما قال لي لا تشرب خمر، ما قال لي لا تزني، ما قال لي لا تفعل كذا وكذا، لا تسرق، هذا أمر بسيط لا تكذب. فذهب وقد صار قريب وقت الظهر، أراد أن يشرب الخمر. اجت الفكرة، الآن لو شربت الخمر وتأخرت عن الصلاة وسئلت عن ذلك ماذا سأقول؟ ما جيت المسجد اليوم ليش؟ أقول لهم كنت أشرب الخمر؟ ما ممكن هذا. أقول لهم شيء آخر صرت كذاب، رسول الله قال لي لا تكذب فترك شرب الخمر. وهكذا ذنب وراء ذنب، عندما وضع بيده المفتاح اللي يخليه يستخدمه أمام الذنوب، آنئذ تاب من كثير من الذنوب. الزهراء عليه السلام معلوم أنها خائنة وليست كاذبة ولم تخالف عليا عليه السلام، في شيء، ولكنها لو لم تنطق بهذا الكلام النير لما وصل إلينا. لو أبقت هذه الكلمات في نفسها وفي داخلها ما كانت توصل إلنا، فلم نكن نعرف أن من أسباب انهدام البناء الأسري يتمثل في الخيانة الزوجية. إذا امرأة متزوجة ومع ذلك تدخل لا سمح الله على الفيسبوك وتتخاطب مع الرجال بكلام لا يقال مثله إلا للأزواج، هذه بوابة الخيانة، حتى لو لم يحصل هناك تماس جسدي بأي درجة من الدرجات. ولذلك العلماء يفتون لما تسأل العالم تقول له مثلا هل يجوز لي أنا الشاب أن أتخاطب في الماسنجر مثلا، في الفيسبوك، فيما أدري وسائل الاتصال والمحادثة مع فتاة أخرى ما بيني وبينها علاقة شرعية؟ يقول لك إذا كان الكلام بنحو يؤدي إلى الحرام، أو إذا كان فيه كهي يصير، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذا خشي الحرام أو أدى إلى الحرام خيف على هذه الأمور أن تتطور تدريجيا، وهي تتطور في الغالب. إنسان يقول لا أنا إنسان مختلف كذا، لا، إذا بدأت في هذا المشوار ستنتهي كما انتهى غيرك إليه، اللي راحوا وانتهوا تنقى. تحافظ على نفسك ألا تقترب من بوابة الخيانة. لذلك غالبا الفتوى عند علمائنا عدم جواز مثل هذه المخاطبات إذا كان يخشى منها الوصول إلى الحرام. وكذلك الكذب، قسم من الناس يتصور يقول عندنا يقولون الكذب على الزوجة جائز، فطالع بكذبة ويراجع بكذبة ويغطي على أموره الأخرى. مو هالشكل أن الكذب جائز مطلقا على الزوجة، من قال ذلك؟ ارجعوا إلى الرسائل العملية، الكذب حرام، الكذب حرام. نعم هناك بعض الاستثناءات على سبيل الضرورة، هذا مو مفك براغي يستخدم إلى أي برغ تريد تطلعه، في مجالات الضرورة وبعضهم حددها بتحديد خاص قال في عدة الزوج لزوجته. بعض علمائنا يقول فقط إذا وعدت زوجتك بشيء وما صار إليك تسويه، رحت وانشغلت ما تمكنت عليه، ما صار عندك فلوس، فأنت الآن أن ترجع وتصدقها من الممكن أن تسوي لك مشكلة، هنا يصير محل ضرر. وأما إذا لم يكن كذلك، والله متأخر مو عن عدة، متأخر رايح إلى مشوار مو تمام ذاك البعيد، يرجع مجهز لكذبة شطولة شعرطة ويقول ترى يجوز الكذب على الزوجة. أبدا لا يجوز هذا الكلام، ارجعوا إلى الرسائل العملية. الرسائل العملية إلى هالمقدار بعض علمائنا يقول لو كان يدري الإنسان أنه سيخلف وعده لزوجته فالأحوط أن لا يكذب عليها أيضا. أنا قالت لي الزوجة أنه جيب لنا فلان شيء، وأدري أنا ما رح أجيبه من الآن، أقول لها يسلم راسك وعلى العين والراس، وإذا ما جبت أجيب عيوني مكانه، ماكو داعي لهذا الكلام، من البداية اعتذر إلى. أما أنا أروح وراء هالموضوع وأدري رح أجيب، بدل ما أجيب ذيك الشغلة جاي بالكذبة وياي. حلم يحتاطون يقولون الأحوط، بعضهم يقول احتياطا وجوبيا والآخر يقول احتياط استحبابي أن لا يأتي بهذا الأمر. هذا كله في ضمن إطار عدة الزوجة وفي حال الضرورة إذا كان الكلام بالصدق يخلق مشكلة. أما يصير سلاح بيد الزوج أو بيد الزوجة في كل وقت هو يكذب عليها وفي كل وقت هي تكذب عليه، غير جائز هذا مشمول لما دل من الأدلة على حرمة الكذب وقباحته وشناعته. ما عهدتني كاذب ولا خائن ولا خالفتك مذ عاشرتني. فاطمة عليها السلام أمام أمير المؤمنين تقدم هذا البرنامج اللي إحنا نستدل به كواحد من الأدلة على عصمتها في الموضوع العقائدي، ونستطيع تنزيله إلى الحالة الاجتماعية في حياتنا نحن. الإنسان يقول أنا مو معصوم، لا، في درجة العصمة لست مطالبا، ولكن في درجة الالتزام الشرعي والوجوب أنت مطالب، مطالب بعدم الخيانة. بأي درجة من الدرجات لا يجوز للرجل، لا يجوز للمرأة أن يخون أحدهم الآخر، سواء انطبق على مثل المحادثات والمكالمات. أحدهم يتصل، نعوذ بالله من هالنماذج، يقول زوجتي مثلا بعد ما دخلت على هالأجهزة هذه والفيسبوك وكذا، إذا أنا موجود هي غير موجودة، وإذا أنا ما موجود أو نائم هي مستيقظة تتحادث مع فلان وفلان، والله أعلم ماذا يقولان. الأشخاص يقول أنا أتسلى، تسلي ما يجوز بهذا الشكل. التسلية إذا مدحت فإنما تكون ضمن الإطار الشرعي. أما واحد يتخاطب بخطاب مثير مع امرأة لا تحل له، أو امرأة تتخاطب مع رجل لا يحل لها، يا بشنو قاعدين نسوي؟ تسلية، كل واحد يعطي الثاني كلام غير مجرد كلام ما بيننا شيء، هذا أيضا غير جائز. احنا لاحظنا الشرع يمنع حتى ما هو أدون من ذلك، رجل إذا توفيت زوجته أو كانت مطلقة في وقت العدة لا تروح تتحدث إياها في أمور جنسية مثيرة تشير إليها، مع أن نيتك في المستقبل أن تتزوجها، ما يجوز هذا. طيب فكيف ما هو غير هذا الإطار اللي الإنسان مو نيته تلك النية؟ فإحنا عندنا طهارة الصديقة فاطمة سلام الله عليها في أعلى درجاتها في أسمى درجاتها، لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها تبعا لحاجز العصمة الضرورية الثابتة لفاطمة الزهراء عليها السلام، لكن في درجة التنزيل الاجتماعي والالتزام الشرعي كل إنسان منا وكل إنسانة منا مطالب بأن يترسم خطى الزهراء في الالتزام بهذه الأحكام الشرعية في الأمور الواجبة. مثلا عندنا في الشرع أن الزوجة لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها بغير إذنه، إما مطلقا على رأي بعض الفقهاء، وإما في حدود ما يخالف حقه الزوج. مسلكان بين علمائنا، قسم يقول مطلقا ما يجوز إلها أن تخرج بغير إذنه، لابد أن تستأذن، وقسم آخر يقول لا، فيما كان يضيع حقه الزوج في التمكين الجنسي وما شابه ذلك لا يجوز لها. على التقديرين لا يجوز للمرأة أن تخالف هذا الحكم الشرعي، كما أن فاطمة الزهراء من الناحية العقائدية نحن نلتزم ونؤمن بأنها في أعلى درجات الانسجام مع أمير المؤمنين عليه السلام. هل مقدار من الالتزام الشرعي نحن مكلفون به؟ هذه قضية أخرى نستفيدها من عقيدتنا في الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها. مسألة أخرى ما جاء في مناقبها وفضائلها، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ابنتي فاطمة لفي الخيل السوابق. وذكرنا الحديث الشريف الذي يرويه شيخنا الصدوق على الله مقامه من أن النبي صلى الله عليه وآله جاء من سفر، وكان إذا جاء من سفر أول ما يبدأ بملاقات أحد يبدأ بلقاء فاطمة. ذكرنا هذا في بعض الليالي الماضية. فجاء لكي يدخل بيت فاطمة، وكانت فاطمة قد أعدت كساء خيبريا لاستقبال زوجها أمير المؤمنين، وهذا مستحب للزوجة أن تتهيأ وأن ترتب نفسها ومنزلها لاستقبال زوجها إذا كان قادما من سفر، شيء مطلوب أن تتهيأ له، كما هو أيضا مطلوب منه أن يتهيأ لها، فإن ذلك أدعى لعفتها ولعفته أيضا. ففاطمة كان مقصودها هذا، لكن النبي صلى الله عليه وآله لما رأى هذا الكساء الخيبري ويتبين كان كساء جميل أو مرتب، انصرف إلى المسجد. شوف ذكاء هذه السيدة الطائرة فاطمة عليها السلام، عرفت أن النبي لأتي إلى المنزل وذهب إلى المسجد مو عادته. شو اللي تغير؟ ما تغير في المنزل إلا هذا الكساء الخيبري، فقامت وخلعته وأخذت شيئا من قلائدها، شيء مما تتزين به، وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أو أرسلتها إليه، وقالت: ضعه في سبيل الله، هم من كساء الخيبري، وفوق هذا أيضا شيء مما كان عليها من الزينة. وإذا بالنبي تدمع عيناه سلام الله عليه ويقول: فعلت فداها أبوها، فعلت فداها أبوها، فعلت فداها أبوها. مو واجب على الزهراء عليها السلام أن تصنع هذا الصنيع، لكن موقع الزهراء يختلف عن موقع غيرها. هي فيما يرتبط بنفسها، ما يرتبط بحياتها الشخصية تقتصد توفر، لكن فيما يرتبط بحياتها العامة انفاقها اهتمامها هذا شيء آخر. ولذلك النبي ما نهاها عن الأمر، ما قال لها مثلا ليش سويت هذا، لأنه سائغ مباح، لكن قالوا: حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني إذا كان هذا من عامة الناس مطلوب وعادي، هو من فاطمة الزهراء المطلوب شيء آخر. لذلك قال لها: يا فاطمة، أو يا آل محمد، إنكم صلوا على محمد. إنكم لا تخلقوا للدنيا وإنما خلقتم للآخرة، أنتم مو لهذا العالم تعيشون من أجل المعيشة وتأكلون من أجل الأكل وتربية البدن، وإنما أنتم خلقتم للآخرة، الدنيا خلقت لكم. شنو قيمة الدنيا؟ الدنيا خلقت لكم ولكنكم خلقتم للآخرة، فعملوا على هذا الأساس. ولذلك فاطمة عليها السلام رأينا أنها فيما يرتبط، وهذا الدرس العملي الأخلاقي والاجتماعي ماله يبدأ من هنا، فاطمة عليها السلام فيما يرتبط بشأنها الشخصي وأمور طعامها وشرابها وما يرتبط بذلك لم تكن تكلف عليا شيئا. ذكرنا ذات ليلة جاء إلى البيت فسأل فاطمة: يا فاطمة ماذا عندنا؟ فقالت: لا يوجد شيء في المنزل. فقال لها: هل لا أخبرتيني بذلك؟ فقالت: إن أبي قال لي يا فاطمة لا تسألي عليا شيئا، إن كان لدي فسيأتي به إليك، وإن لم يكن فلا تكلفيه ما لا يطيق. فخرج علي السلام من ذلك الوقت لكي يحصل على الطعام بقرض، أيضا اقترض من شخص درهما لكي يشتري طعاما، وإذا به يرى المقداد ابن الأسود الكندي أيضا خارج في تلك الساعة. ما الذي أخرج يا مقداد؟ قال: بعض أمري. قال: لا بد لك أن تقول. قال: لم أجد في البيت شيئا نأكله، فخرج أن الله يرزقني. فأخذ علي الدرهم الذي اقترضه وأعطاه للمقداد ابن الأسود الكندي، ورجع لا يملك شيئا حتى يفكر ما يصنع، وإذا بفاطمة قائمة في محرابها، وإذا بجفنة فيها طعام يفور ويتصاعد دخانه. قال: يا فاطمة أنك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يا أيها الزوج، لا تكلف زوجتك ما لا تطيق، ويا أيتها الزوجة لا تكلفي زوجك ما لا يطيق. لا تتطلبي شيئا كبيرا ولا تتطلب مقاييس عالية في القضايا الدنيوية، فإن فاطمة عليها السلام عاشت حياتها، تلك الحياة الرائعة، تلك الحياة السعيدة، وهي تقول: ما كان لنا إلا إهاب كبش نعلف عليه بعيرنا في نهار اليوم، فإذا صار الليل افترشناه. وعاشوا هذه الحياة بأفضل ما يمكن الانسجام فيه بين طرفين. تعلمنا فاطمة سلام الله عليها غير الجانب العقائدي، اللي هؤلاء حيث لا يسبقهم أحد بالفضل ولا بالمنزلة الرفيعة من الناحية العقائدية، تعلمنا في الناحية الاجتماعية أن السعادة ليست بكثرة الطلبات، ليست بتعدد ما يسمونه بالإكسسوارات، ليس بكثرة الثياب، ليس بفخامة البيت وعظمته. إن كان الزوج يملك لا بأس بذلك أن ينفق على أهله وزوجته، إن كانت الزوجة تملك لا بأس أن تتزين لزوجها، ولكن إذا لم يكونا يملكان، ما الذي يدعو الزوجة إلى أن تتطلب هذه الطلبات، وتدعو الزوج إلى أن يعقد الحياة على زوجته؟ هذا ما تستطيع الزوجة أن تصنع. جمالها هو بهذا المقدار، مالها هو بهذا المقدار، لماذا تبالغ في التوقعات؟ سعادتك لا تأتي من هذا الطريق، تأتي من طريق الانسجام. صلوا على محمد وآل محمد. هكذا عاشت سيدتنا الصديقة الطاهرة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وكان حريا بهذه الأمة التي خلف فيها رسول الله ابنة واحدة بعده، لم يخلف أحمد إلا ابنة، ولكم أوصى بها القوم مرارا، غصبوها إرثها يا للأسف، غصبوها إرثها جهرا، ومن عجب أن تغصب الزهرة جهارا. عجيب مفارقات في حياة فاطمة الزهراء عليها السلام، بنفس المقدار الذي كان عمرها كثيرا كانت أحزانها طويلة وكانت مآسيها عظيمة. كم عرى الطهر من مصاب في ذلك الزمان القصير وفي تلك الفترة الحياتية البسيطة، لكن تواترت عليها المحن إلى حد أنها قالت: تلك المصائب والمحن صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. هذا من مفارقات حياة الزهراء، من مفارقات حياة الزهراء أن حقها يغصب جهارا نهارا، وجنازتها تشيع خفية، وقبرها يبقى سرا إلى يومنا هذا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. كما ذكرنا في نهار هذا اليوم أن جاء الحسنان سلام الله عليهما إلى داخل المنزل، وجلس الحسن عند رأس أمه والحسين عند رجليها، وبدأ يخاطبانها ويكلمانها وهي لا تجيبهما. التفت الحسن إلى الحسين وقال: أخي أبا عبد الله، عظم الله لك الأجر في أمنا، فلقد ماتت أمنا فاطمة باكية شاكية مكسورة الضلع كئيبة. أيوا فاطمة. خرج الحسنان بأبي وأمي يعدوان إلى المسجد ليخبر أمير المؤمنين. تلقاهما الناس، رأياهما يبكيان، قالوا لهم: ما يبكيكما يا سبطي رسول الله؟ لعلكما تذكرتما مصاب جدكم رسول الله فبكيتما. قالا: لا، أوليس قد ماتت أمنا فاطمة؟ نبكي على أمنا الزهراء. وصل إلى أمير المؤمنين، أخبراه الخبر بناء على أن أمير المؤمنين كان خارج الدار، وإذا بأمير المؤمنين يقوم ودموعه سائلة على خده وهو يكرر اسم فاطمة فاطمة فاطمة، إلى أن وصل إلى المنزل. عندما وصل إليها ضمها إلى صدره. هذا وداع أمير المؤمنين عليه السلام. اجتمع الناس خارج المنزل ينتظرون متى تشيع فاطمة، إلى أين ستؤدى بها، إلى قبرها أين ستقبر. لكن وصية فاطمة أنها قالت: وعفي موضع عبري ودفني ليلى إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. لذلك قال أمير المؤمنين لأبي ذر: يا أبا ذر، أخرج إلى الناس وأخبرهم أن تشيع فاطمة قد أخير، انصرفوا رحمكم الله. وعندما حل الليل قام عليه ومعه الحسنان وبعض النساء بتغسيل فاطمة وتجهيزها. بعض أرباب الخبر يقول عندما كان أمير المؤمنين يغسلها جلس ناحية يبكي، قال سلمان: يا أبا الحسن، تأمروننا بالصبر وعند المصيبة تجزع؟ قال: لا تلمني يا سلمان، فعندما غسلتها وجدت ضلعا من أضلاعها مكسورا. أيوة فاطمة. ثم رفعت جنازة الزهراء على رؤوس من حضر، بضعة نفر، يا ليت الحاضر هناك ابناء فاطمة، السادات من آل رسول الله، يا ليتكم حضرتم تشييع جنازة امكم، يا ليت الجموع اللي موجودة الآن في كل مكان تلطم على الرؤوس وتذرف الدموع، يا ليتها كانت في ذلك المشهد حتى تشيع جنازة الزهراء. ما يصير بنت النبي 10 يشيعون، أقل واحد من الناس يحضر إلى تشيع عشرات من الناس خدام الزهراء، إش قد يحصلون على مشيعين؟ لكن هكذا أريد مبالغة في المظلومية، وهكذا جاء بها أمير المؤمنين، أنزلها في قبرها. وين قبر فاطمة؟ أهال التراب عليها، جلس لا قبرها. يا أمير المؤمنين، أرجع إلى المنزل، لا عند تأبين، عنده مصيبة علي بن أبي طالب، أول قارئ لمصيبة الزهراء عليها السلام. قبل ما يقرأها الخطباء قرأها أمير المؤمنين، جلس على قبرها، توجه ناحية قبر رسول الله. أنا وإنت أيضا نزور النبي، السلام عليك يا رسول الله، مني ومن ابنتك النازلة إلى جوارك السريعة اللحاق بك. يا رسول الله، لقد استرجعت الوديعة وأديت الأمانة. يا أمير المؤمنين، إذا واحد قال لك أنت سيد العارفين إمام أهل الأمانة والوديعة، لازم تترجع مثل ما أخذها الإنسان، ما ترجع ضلعها مكسور. يصير واحد يعطيك أمانة وترجعها مكسورة إلى مخدوشة إلى هلا. يا أمير المؤمنين، كيف استرجعت الأمانة؟ كيف ردت الوديعة إلى رسول الله؟ لكن أمير المؤمنين برموش عيني، ألا لعنة الله على الظالمين، لقد استرجعت الوديعة وردت الأمانة، أما حزني فسرمت، وأما ليلي فمسهد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. وستنبئك يا رسول الله بتغفر أمتك على هضمها وظلمها حقها، فاستخبرها الحال وأحفها السؤال. يا رسول الله، عندها كتمان فاطمة، ما أخبرتني عن كل آلامها ولا أحزانها، فكم من غليل معتلج في صدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. فاسترها الحال، ما رح تجاوبك، أحفها السؤال، ألح عليها يا رسول الله حتى تخبرك، ترى هذه صبورة ما تتكلم. فكم من غليل لم تجد إلى بثه يعتلج في صدرها، لم تجد إلى بثه سبيلا. فاستخبرها الحال وأحفئ السؤال، فإن أنصرف عن ملال وإن أقم فعل، فغير مكذب بما وعد الله عباده الصابرين. ثم بدأ يخط الأرض، أرض قبرها بأنامل، ويقول: أرى علل الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل، وإن اعتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. اللهم إنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل عليها وعليهم واقض حوائجنا للدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.